أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال كما تعلمون في الفصل الثاني من فصول الباب الحادي عشر الذي يتكلم عن الصفات الثبوتية للباري سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا عن الصفة الأولى والصفة الثانية والصفة الثالثة، ووصل بنا الكلام إلى الصفة الرابعة وهي صفة الإرادة، بمعنى أنه سبحانه وتعالى مريد وكاره. وما هو الدليل الذي وصلنا إلى أنه مريد وكاره؟ تكلمنا في يوم أمس وأوضحنا بأن معنى الإرادة ماذا تعني، وقلنا بأن الإرادة لها معان متعددة ذكرت على ألسنة العلماء قديما وحديثا، ولكن قلنا إن أفضل تعريف للإرادة هي بأن المراد من الإرادة إعمال القدرة، إعمال القدرة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قدرته تتعلق بجميع المقدورات، قدرته تتعلق بجميع الممكنات في الخارج الموجود وفي بعض المقدورات وفي بعض الممكنات. ولماذا أوجد البعض دون البعض؟ ولماذا أعمل قدرته في خلق الإنسان ولم يعمل قدرته في خلق مثلا بحرا من زئبق مثلا، أو بحرا من أي أمر آخر دون الماء، أو جبلا من ذهب مثلا، أو جبلا من فضة، أو جبلا من ياقوت، أو إلى غير ذلك من الأمثلة. ما هي إلا أمثلة. فالإرادة كما مر عليكم وعلى لسان بعض المحققين كما قلنا أنها تعني إعمال القدرة. والآن نريد أن نتكلم عن الدليل على أن الله عز وجل مريد. لم يتسنى لنا أن نتكلم في يوم أمس عن الدليل على أن الله عز وجل مريد، وقد توقفنا عند قول المصنف والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين. طبعا الإرادة إذا أردنا أن نثبتها، إذا أردنا أن نتكلم عنها، إذا أردنا أن نقررها، إذا أردنا أن نأتي بما يرفع عما في قلوبنا، فلا بد أن نستدل على القدرة، لا بد وأن نتكلم عن القدرة، وقد تكلمنا عنها في يوم أمس، فقلنا بأن القدرة هي الإرادة، والإرادة هي أعمال القدرة. والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين. قال الفاضل المقداد: والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين، الأول أن تخصيص الأفعال بالإيجاد في وقت دون وقت آخر وعلى وجه دون آخر، يعني دون وجه آخر، مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل، يعني بالنسبة إلى الذي يفعل الفعل. اكتبوا: أي بالنسبة إلى الذي يفعل الفعل، وبالنسبة إلى الذي يقبل الفعل وهو العالم. والمراد من العالم ماذا يعني؟
كل ما سوى الله.
كل ما سوى الله، نعم. فالدليل على ثبوت الإرادة من وجهين، وقد ذكرهما الفاضل المقداد، ولكن هناك دليل آخر، دليل ثالث، وقد عبر عن الدليل الثالث بالوجه الثالث، وهو الذي يعرف بالاتفاق، دليل الاتفاق يسمى، ويسمى دليل التسالم، ويسمى دليل الإجماع. فإجماع المسلمين قديما وحديثا أن الباري عز وجل مريد وله إرادة، بغض النظر عن هذا الوجه، يمكن أن يستدل على ثبوت الإرادة لله سبحانه وتعالى بدليلين. قال الفاضل المقداد: إن تخصيص الأفعال بالإيجاد في وقت دون وقت آخر وعلى وجه دون آخر، مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل، ماذا يعني؟ شوية العبارة فيها دقة. الله سبحانه وتعالى يسمى فاعل، خلوها قاعدة. الله سبحانه وتعالى يسمى فاعل، وما سواه من الممكنات يسمى ماذا؟
قابل.
ولذا لا يمكن أن ينسب العجز إلى الفاعل إطلاقا، ولكن ينسب العجز إلى القابل. فلما أن نقول أن الملحد الذي سأل الإمام الصادق وقاله: هل أن الله قادر على كل شيء؟ قال له: نعم. قال له: هل أن الله قادر على أن يدخل الدنيا أو يدخل الكرة الأرضية في بيضة بحيث لا تصغر الكرة ولا تكبر البيضة؟ قال الإمام سلام الله عليه: أن العجز ليس في القابل، إن العجز ليس في الفاعل، وإنما العجز في القابل، العجز في القابل. زين. فالله سبحانه وتعالى هو فاعل، فاعل. زين. وجميع الممكنات قابل. إذن صار عندكم الآن مصطلحين جديدين. قلنا الله واجب الوجود أولا، وقلنا أن الله هو الموجب، وقلنا أن الله هو الفاعل. كم صار الحين؟
ثلاثة.
محدث. زين. الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، أي واحد. الله سبحانه وتعالى هو الموجب، اثنين. والله سبحانه وتعالى هو شنو؟ الفاعل. بينما الممكنات لا، الممكنات هي العالم وهي المحدثات التي أحدثها الله، وهي التي يعبر عنها بالقابل. يعني شلون قابل؟ يعني قابل للتغير، قابل للتبدل، قابل لأن تكون في زمان غير زمان، بينما الله سبحانه وتعالى فاعل والفاعل لا يتغير. صار واضح ولا زين؟ فالله سبحانه وتعالى هو فاعل، وجميع الممكنات قابل. يعني إذا قلنا أن الله عز وجل فاعل، إذن الفاعل يصدر منه الفعل، والفعل يصدر من الفاعل إلى القابل، على القابل. صار واضح ولا؟ وما صدر عليه الفعل يسمى مفعول، والله دائما وأبدا فاعل ولا يكون مفعولا. يعني كيف يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى يصدر منه الفعل دائما ولا يصدر عليه فعل. يعني الله سبحانه وتعالى يصدر منه الفعل على كل الممكنات، يصدر منه الفعل على العالم، يصدر منه الفعل على شنو؟ الحادث. زين. فالله سبحانه وتعالى يخرج الإنسان من العدم إلى الوجود. صار واضح ولا؟ الإنسان كان عدما فأخرجه، بل كل العالم. والمراد من العالم شنو يعني؟ يعني كل ما عدا الله سبحانه وتعالى كانت عدما فأوجدها الله سبحانه وتعالى. زين. فالله سبحانه وتعالى هو الفاعل في العدم، وهو الفاعل في الوجود. هو الفاعل في العدم وهو الفاعل في الوجود. هو الذي أوجد الإنسان من العدم إلى الوجود، وهو القادر على إعدامه من الوجود إلى العدم، وهو القادر على بعثه من العدم إلى الوجود، وهكذا. لماذا؟ لأن الله فاعل. ولما أن نقول فاعل نتصور الفاعلية دائما، لا يمكن أن تقف أمامه أي قوة من القوى. يعني دائما الفاعل لا نتصور مفعولية، المفعولية ما تتصور إلا في الممكن. وأما الله سبحانه وتعالى دائما نتصور الفاعلية، فهو فاعل وغيره ممكن. فالله جلت قدرته أوجد الشيء من العدم إلى الوجود، والوجود حوله إلى عدم ثم أوجده. إذا قلنا هو فاعل، إذن كل هذا لا يعجزه. فقدرة الباري عز وجل قدرة متساوية وقدرة متواطئة ومتواصلة بلحاظ المقدورات بجملتها. عندنا سؤال، خلونا نسأل أنفسنا سؤال: إذا كان الله سبحانه وتعالى فاعل، فلماذا خلق بعض الأشياء ولم يخلق جميع الأشياء؟ أنتم تقولون أن الله قادر على كل شيء، ها؟ لماذا خلق الله عز وجل بعض الأشياء ولم يخلق جميع الأشياء؟ لماذا خلق أشياء في زمان ولم يخلق أشياء في زمان آخر؟ الجواب هو لأن الله عز وجل عنده الإرادة. فإذن الإرادة هي ماذا؟ تفعيل القدرة. صار واضح ولا الآن؟ فالإرادة تفعيل للقدرة. زين، فلو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى لا إرادة له، فرض مجرد فرض. زين، لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى لا إرادة له والعياذ بالله، معناها بما هو قادر مطلق، إذا القدرة لابد أن تحقق جميع المقدورات وجميع الممكنات، لابد أن تكون حاضرة وموجودة ومخلوقة. لا يوجد وجود ممكن يقيد بزمان دون زمان أو بمكان دون مكان. إن الذي يقيد والذي يخطط وجود هذا الممكن في هذا الزمان دون ذلك الزمان، ووجود هذا الممكن في هذا المكان دون هذا المكان، إن المقيد والمخصص ما هو؟ من هو الذي يقيد ومن هو الذي يخصص؟ إن قلنا هو ممكن فمشكل، من هو الذي خصص الممكن لأن يخصص؟ إذن المخصص هو القدرة، وتفعيل القدرة هو الإرادة من الله سبحانه وتعالى. فمن هنا قال: والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين، أول تخصيص الأفعال بالإيجاد في وقت دون وقت آخر. قدرته جعلت أناس طوائف سبقونا وماتوا ثم جاء بنا، وقادر على أن يبعثهم من جديد ويخرجهم من قبورهم، وقادر على أن يميتهم. إذن هذا التخصيص، هذا المخصص الذي لديه القدرة على أن يفعل هذا الفعل، يحتاج إلى قدرة ويحتاج إلى إرادة، والقدرة هو تفعيل الإرادة، بل الإرادة تفعيل القدرة، تفعيل القدرة. فإذا المقيد والمخصص هو الإرادة. فنحن الآن نعيش في هذه الأرض، نعيش في هذا الجو، نعلم بأن الله عز وجل قادر أن يخلق بدل شمس واحدة عدة شموس. قادر على ذلك أم لا؟ قادر على أن يخلق مقمر واحد، أقمار، قادر على أن يفعل كل ما يريد، أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعلم أن الله عز وجل قادر على كل هذه الموجودات، وقادر على إيجادها من العدم، وقادر على إعدامها بعد الوجود، وهكذا الذي يكون قادرا على إيجادها في زمان دون زمان وزمان بعد زمان ومكان دون مكان هو المخصص، والمخصص الذي يخصص لها هذا الزمان دون هذا الزمان وهذا المكان دون هذا المكان هو الله سبحانه وتعالى المتمثل في القدرة. والإرادة تفعيل لهذه القدرة، ولهذا ماذا قال؟ قال: والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين، الأول إن تخصيص الأفعال بالإيجاد في وقت دون آخر وعلى وجه دون آخر مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل لا بد له من مخصص. هذا المخصص هو القدرة، وتفعيل القدرة هو الإرادة، هو الإرادة. فهذه الموجودات بعضها موجود بكمية، بعضها موجود بكمية أخرى، النجوم موجودة بكمية زين كبيرة، الشمس والقمر كل منهما زين واحد وقد يكون متعدد. لماذا النجوم متعددة؟ لأن الله أراد ذلك. لماذا الشمس واحدة؟ لأن الله أراد ذلك. لماذا القمر واحد؟ لأن الله أراد ذلك. لماذا الشمس غير متعددة؟ لأن الله أراد ذلك. إذن الذي يقيد هذه الممكنات هي الإرادة والكراهة من قبل الله سبحانه وتعالى. صار واضح ولا؟ فمن هنا قال فهي متساوية النسبة فليست صالح التخصيص، ولأن من شأنها التأثير والإيجار من غير ترجيح. وإما العلم المطلق فذلك تابع لتعيين الممكن وتقدير صدوره، فليس مخصصا وإلا لكان متبوعا. أي قال وتقدير صدوره، اكتبوا أي صدور الممكن، أي صدور الممكن، فليس مخصصا العلم المطلق، أي فليس العلم المطلق مخصصا وإلا لكان متبوعا. اكتبوا وإلا، أي لو كان العلم المطلق هو المخصص لكان متبوعا. والفرض أن عالم تابع للمعلوم، لا أنه متبوع، يعني أن المعلوم تابع للعالم، هاي معنى زين. فمن هنا نقرر الدليل الأول. قال الأول إن تخصيص الأفعال بالإيجاد في وقت دون وقت آخر وعلى وجه دون آخر زين مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل، هو الله سبحانه وتعالى هو الفاعل والممكنات هي القابل. ثم قال مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة للفاعل والقابل وهي الممكنات، ثم قال بعد ذلك وذلك المخصص، وذلك المخصص إما القدرة الذاتية فذلك المخصص إما القدرة الذاتية فهي متساوية بالنسبة فليست صالح التخصيص ولا من شأنها التأثير والإيجاب من غير ترجيح. نحن أدركنا الآن بأن بعض الموجودات متفاوتة، أليس كذلك؟ متفاوتة من حيث الوجود في الزمان والمكان، وهذا أمر مفروغ منه لا يختلف فيه اثنان، وهو من أوضح الواضحة. لكن ليس كل ممكن موجود، وليس كل ممكن موجود زين، ولا ازدحمت الموجودات بعضها ببعض. هل لا بد أن يكون كل ممكن لا بد أن يكون موجودا؟ مر عليكم في يوم أمس قلنا شنو؟ قلنا أن الممكنات الغير موجودة تسمى الممكنات شنو؟ العلمية. نعلم بأن الله قادر على إيجاد هذه الممكنات التي ستأتي، ولكن مو معنى ذلك أنه لا بد أن تكون متواجدة الآن، ولا الله ليس قادر على إيجادها. لا، الذي خصص هذه الممكنات أن تكون موجودة وخصص تلك الممكنات أن قد توجد هو الله سبحانه وتعالى والإرادة. فإحنا عندما نقول لماذا أوجد الله عز وجل بعض الممكنات دون البعض الآخر، نقول إرادة الله سبحانه وتعالى، وليس لنا الحق في أن نقول إلى الله لم خلقتها أولا في هذا الزمان وخلقت آخرين في زمان آخر، وبما أنك يا الله قادر على كل شيء زين وما سواك فهو ممكن، والممكن لابد أن يكون موجودا، الممكنات غير موجودة، إذن خرجت من أن تكون موجودة. نقول لا، هذا ليس صحيحا، ليس كل ممكن لا بد وأن يكون موجودا، قد يكون موجود وقد يكون شنو؟ نحن ونسمى الممكنات شنو؟
علمية
اللي مرت عليكم. زين، وجود المخصص والمراد من المخصص كما قلنا وشنو؟ القدرة، القدرة الذاتية لله سبحانه وتعالى. وقلنا بأن القدرة الذاتية ما هي؟ هل هي صفة زائدة؟ يعني لا نقول أن الله قادر إلا إذا أضفنا له القدرة، وإلا نقول الله دون قدرة؟ لا، وإنما القدرة هو شنو؟ عين ذاته. نعم، هي عين الذات، هي قدرة، ذاته هي القدرة، فالقدرة الذاتية هي المخصص. زين، القدرة الذاتية تدعو إلى الإيجاد ولا تدعو، يعني شو؟ تارة تدعو للإيجاد وتارة لا تدعو للإيجاد، تارة تدعو للإيجاد في مكان ولا تدعو للإيجاد في مكان آخر، تارة تدعو لإيجاد البرد القارس في مكان زين وفي مكان آخر شديد الحرارة، وهكذا. فهذه القدرة الذي خصصها، خصص هذه الأزمان وخصص هذه الطقوس وخصص هذه الأمكنة، هو القدرة الإلهية، يعني الله. يعني شلون الله؟ يعني هل أن الله هو القدرة؟ نقول الله عين قدرة، عين ذاته قدرة، عين ذاته قدرة. فالقدرة هي عين ذاته، فالقدرة الذاتية هي المخصص. لا أن القدرة الذاتية تدعو إلى الإيجاد ولا تدعو لعدم الإيجاد، لا لا لا، هو المخصص، هو المخصص. ونحن نريد أن نثبت لماذا وجدت شمس واحدة ولم توجد شمسان؟ لماذا وجد قمر واحد ولم يوجد؟ لماذا وجد بحر من الماء ولم يوجد بحر مثلا من زئبق مثلا أو من شيء آخر؟ لماذا وجد جبل من الحجار وصخر ولم يوجد جبل مثلا من عقيق مثلا أو ياقوت أو ما شابه ذلك؟ القدرة لا تجاوب على هذا السؤال، القدرة لا تجاوب على هذا السؤال، القدرة تقول كل ممكن يصح أن يوجد وكل ممكن يصح أن يخلق. هذه قدرة. أما نجي نقول ليش هكذا وليش هكذا وليش إذا الله قادر ليش لم يخلق بحرا من زئبق أو لم يخلق جبلا من ياقوت أو من عقيق أو ما شابه ذلك أو كذا؟ لا، هذا ما يمكن، لأن القدرة تشمل الجميع في الوجود، وليس غطاء القدرة الذاتية لبحر الماء أولى من البحر مثلا من الزئبق أو الجبل من حجر أولى من جبل من ياقوت أو ما شابه ذلك. لا، ليس من حقنا أن نسأل هل أن البحر من الماء أولى بالبحر من الزئبق أو أن الجبل من الصخر أولى من الجبل من الياقوت، ليس من حقنا ذلك، لأن القدرة لا يمكن أن تقاس بأفعالنا. هذه إحنا أما نقيسها على أنفسنا على الله بيصير. فقدرة الله جميع الممكنات وجميع الموجودات بشمول واحد، بشمول واحد. فلا يمكن أن تكون القدرة مخصصة للقدرة، وإنما القدرة مخصصة لكل الأفعال، والمخصص هو عين ذاته، وعين ذاته هي القدرة، والقدرة هي الإرادة. فإذا الإرادة تفعيل القدرة، ولذا قال أما القدرة الذاتية فهي متساوية بالنسبة قال إما القدرة الذاتية فهي متساوية بالنسبة فليس صالح التخصيص. ما قال خصصها، الكلام اللي احنا قلناه إيه، ولأن من شأنها التأثير والإيجاد من غير ترجيح، من غير ترجيح يعني بمقدار واحد، ولا ترجيح مقدور على مقدور ما يمكن. فإذا أثبتنا أن المخصص ليس القدرة الذاتية فقد يقال إن المخصص هو العلم، قد يقال أن المخصص هو العلم، يعني أي علم؟ العلم المطلق. ولما أن نقول العلم المطلق يعني شنو؟ العلم المطلق بهذه القدرة، والعلم المراد منه ها المتعلق بهذه القدرة هو نفس الذات، الله هو هو بنفسه. زين، قلنا صفة العلم ليس زائد، ذاته علم، ذاته قدرة. ولذا قال وأما العلم المطلق فذلك تابع للتعيين الممكن. نواصل لي، قال وإما العلم المطلق فذلك تابع للتعيين الممكن وتقدير صدوره، يعني صدور الممكن، فليس مخصصا، يعني العلم مطلق، وإلا لكان متبوعا، وإلا لكان العلم متبوع. وأما باقي الصفات قال فظاهر أنها ليست صالحة للتخصيص. فإذا المخصص هو علم خاص مقتض لتعيين الممكن ووجوب صدوره عنه، صدور الممكن يعني عنه عن العلم الخاص، وهو العلم باشتماله على مصلحة لا تحصل إلا في ذلك الوقت، لا تحصل تلك المصلحة إلا في ذلك الوقت أو على ذلك الوجه، وذلك المخصص هو الإرادة ولا شيء آخر. هذا كله الوجه الأول. فإذا قلنا أن المخصص هو العلم المطلق فمعنى ذلك أن العلم المطلق خصص المخصص، وهذا تحصيل الحاصل، تحصيل الحاصل. وذلك لأن العلم المطلق يأتي بعد التخصيص مو قبل التخصيص، توجد مرتبة قبل العلم المطلق هي التي خصصت، هي التي خصصت. فلا يمكن أن يكون العلم المطلق يخصص قبل وجوده، كيف يخصص الشيء قبل وجوده؟ ما يمكن. عندنا مخصص أولاً زين، ثم العلم المطلق، ثم العلم المطلق. فلا يمكن أن يؤثر العلم المطلق فيما قبله، بل هناك ما أثر قبل العلم المطلق. فما هو هذا المؤثر؟ ما هو هذا المؤثر؟ أثبتنا وقلنا بأن القدرة الذاتية ليست مخصصة، والعلم ليس مخصصا. قال وأما باقي الصفات فظاهر أنها ليست صالحة للتخصيص. مثل شنو؟ شوف، قال وأما باقي الصفات فظاهر أنها ليست صالحة للتخصيص. هذه الصفات كالحياة مثلا، الحياة من الصفات التي يمكن أن نقول صفة الحياة مخصصة، يعني هل يمكن أن نقول في الكلام مخصص من الصفات الثبوتية؟ هل يمكن أن نقول الإدراك مخصص أو مخصص من صفاته الثبوتية؟ فلا الحياة صالحة للتخصيص، ولا الكلام صالح للتخصيص، ولا الحكمة، ولا الإدراك، ولا السمع، ولا البصر. إذن ما هي الصفة التي تكون قابلة للتخصيص؟ ما هي الصفة التي تكون قابلة للتخصيص؟ هي الإرادة، هي الإرادة. فلا يمكن أن تكون صفة من صفات الباري الثبوتية الثمانية قابلة للتخصيص، وإنما فقط هي صفة واحدة القابلة للتخصيص، لا العلم، لا الحياة، لا الحكمة، لا 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 زين، من هذه الصفات فقط فقط
هي الإرادة.
هي الإرادة، زين، وهذا هو المطلوب. إذن الله عز وجل له إرادة، وقد نص القرآن الكريم على أن الله عز وجل مريد، فصفة الإرادة هي التي تخصص القدرة. ثم قال: فإذن المخصص هو علم خاص مقتضي للتعيين الممكن وجود صدور منه، وهو العلم اجتمالي على مصلحة لا تحصل إلا في ذلك الوقت أو على ذلك الوجه، وذلك المخصص هو الإرادة. والعلم الخاص هو المعبر عنه بالإرادة. زين، وماذا قال أبو الحسين البصري عن الإرادة؟ مر عليكم إيش قال في روح شوي. أبو الحسين البصري قال عن الإرادة: هي علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى إيجاده. قال هكذا. نجي الآن للدليل الثاني. الدليل الثاني أنه تعالى أمر بقوله أقيم الصلاة، ونهى بقوله ولا تقرب الزنا، فالأمر بالشيء يستلزم إرادته ضرورة، والنهي الذي يستلزم كراهته ضرورة. فالباري تعالى مريد وكاره، وهو المطلوب. الدليل الثاني على أن الله عز وجل مريد وكاره أنه يأمر بشيء لما فيه من مصلحة، وينهى عن شيء لما فيه من مفسدة. وقلنا في يوم الأمس: أمره بالواجب لأن فيه مصلحة، ونهيه عن المحرم لأن فيه مفسدة. فعندما يقول تعالى أقيموا الصلاة، يعني أراد منا أن نصلي لما في الصلاة بالمصلحة، لكن المصلحة ليست راجعة إليه. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، وإنما المصلحة هي فيض من كرمه على الإنسان من أجل أن يستقر في حياة كريمة لا نفاذ لها، وهو يوم القيامة. فأمر بالصلاة، قال أقيموا الصلاة، ونهى يعني كره الزنا بقوله ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى عقابا على الزنا لكراهته لهذا الفعل 100 جلدة لغير المحسن، والرجم للمحسن. والأمر بالشيء يستلزم إرادته ضرورة، والنهي عن الشيء يستلزم كراهته ضرورة. يعني خلنا قاعدة: إذا أمر الله بشيء فمعنى أحب منا أن نأتي به في محبوبية، زين، وفيه مصلحة، وإذا نهانا عن شيء ففيه مبغوضية وفي كراهة. هذا معنى أن الله كاره. زين، فلماذا أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة عندما قال أقيموا الصلاة؟ يعني يريد الصلاة، يريد الصلاة، لكن لا يريدها لنفسه، وإنما إرادة بفعل الغير. مر عليكم يوم أمس. زين، إرادة في فعل الغير. فأمره بالصلاة إرادة، إرادة. لماذا أمر الله عز وجل بالصوم؟ إرادة. لماذا أمر الله عز وجل بالحج؟ إرادة. أراد منا الصلاة، أراد منا الصوم، أراد منا الحج، أراد منا الجهاد، أراد منا الزكاة، أراد منا الخمس، وهكذا وهكذا. ولماذا نهى عن الكذب؟ ولماذا نهى عن الظلم؟ ولماذا نهى عن الزنا؟ ولماذا نهى عن سائر المحرمات؟ نقول: لما فيها من مبغوضية، لأن الله يبغضها فلا يأمر بها، وإنما ينهى عنها. وإنما ينهى عنها. فإرادته عندما يكون آمرا بشيء يدل على محبوبية، ونهيه عن الشيء يدل على مبغوضية فهو كاره. إذن في الأول مريد وفي الثاني كاره. صار واضح ولا؟ قال فالأمر يكشف عن وجود إرادة. زين. فالأمر بالشيء يستلزم إرادته ضرورة، والنهي عن الشيء يستلزم كراهته ضرورة. فالباري النتيجة، اكتبوا النتيجة. فالنتيجة ماذا؟ فالنتيجة أن الباري تعالى مريد وكاره، وهو المطلوب. قال وها هنا فائدتان: الأولى كراهته تعالى هي علمه باشتمال الفعل على المفسدة الصارفة عن إيجاده. طلعوا سهم اكتبوا عن إيجاده، أي إيجاد الفعل، إيجاد الفعل. فعندما نقول أن الله يكره هذا الفعل معناه أن الله علم بأن في هذا الفعل مفسدة، وأن هذه المفسدة لا بد أن لا تتحقق، لا بد أن لا تتحقق هذه المفسدة، وعدم تحقق هذه المفسدة شنو معناه؟ مخالفته. وتحقق المفسدة، تحقق المفسدة شنو؟ تحقق المفسدة مخالفته، وعدم تحقق المفسدة الطاعة. نعم. زين. قال فائدتان. طبعا الفائدة الأولى كراهته تعالى يعلمه باشتمال الفعل على المفسدة الصارفة عن إيجاده، كما أن إرادته هو علمه باشتماله على المصلحة الذاتية إلى إيجاده. ما المراد من الكراهة؟ الكراهة ماذا تعني؟ الكراهة اصطلاحا صدور شيء يخالف الطبع. الشيء الذي يصدر وهو يخالف الطبع يسمى كراهة. والله سبحانه وتعالى ليس من ذوات الطباع. الله ما عنده طابع كما هو عندنا، ليس من ذوات الطباع. فمع متى ما تنافى هذا مع طبعه صار كارها، ومتى ما توافق مع طبعه صار شنو؟ محبا. لا، هذه إلينا إحنا، إلينا إحنا. فلا يعني ذلك أن الله يكره إذا لم يكن هذا موافق لطبعه كما هو الحال بالنسبة إلينا. نحن نكره إذا لم يوافق هذا إلى طبعنا، نكرهه، نكرهه. بينما الله سبحانه وتعالى لا، الله سبحانه وتعالى ليس له طبع كما هو الحال بالنسبة إلى باقي الموجودات كما هو عندنا. يكره بعض الموجودات فلا يوجدها، يكره بعض الموجودات فلا يوجدها، وبعض الأمور تتنافى مع طبعه فيحرمها الله سبحانه وتعالى. لكن الكراهة لا تكون متأثرة بطبعه مثل نحن، ولكن الكراهة لعلمه بوجود مفسدة. بينما الكراهة عندنا شنو؟ عدم موافقة الطبع. بينما الله لا، الله مو لأنه من ذوات الطباع إذا لم يوافق طبعه فيكره الشيء، لا، هذا عندي وعنده. لكن الله سبحانه وتعالى لا، متى ما وجد مفسدة صار كارها لها. فيكره بعض الموجودات فلا يوجدها، أو بعض الأمور تتنافى مع طبعه زين فيحرمها. التنافي مع الطبع هنا مو الطبع المراد به نفس الطبع اللي عندنا احنا، وإنما علمه بالكراهة، علمه بالكراهة. وربما تسامحا يقال طبعه، وإلا لا. الله سبحانه وتعالى لا يتأثر بالطبائع وليس من ذوات الطبائع. فإذا ما معنى أن الله سبحانه وتعالى كاره؟ الجواب على ذلك أن الله عز وجل يعلم اشتمال هذا الوجود أو هذا الفعل على مفسده زين، ولا توجد مصلحة في أن يخلق مثلا شمسين في آن واحد أو قمرين في آن واحد، ولم يجد مصلحة مثلا في أن يحلل الزنا والعياذ بالله، ولهذا كرهها. يعني كره شنو؟ هذه الأمور، هذه المحرمات. يكره السرقة، لماذا يكره السرقة؟ هل لأنه لا يتنافى مع، لأنه يتنافى مع طبعه؟ نقول لا، لما فيه من مفسدة، لما فيه من مفسدة. فالله عز وجل أجل وأعز من أن يكون له طبع يتنافى معه كما هو بالنسبة إلى مخلوقاته. وهذا بحث ورد في العقائد، وورد في الآيات، وورد في الروايات، توصيف الباري عز وجل بالرضا وبالغضب. ورد أنه أحيانا نصف أن الله قد غضب عليك، الله قد رضى عليك زين. الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هل قراءة الآية؟ شوف ما معنى رضي الله، يعني معنى أن الله قد أحب فعلهم، وبما أنه أحب فعلهم فقد رضى عليهم. فصدور من الله عز وجل لما يريد ولما يحب وهو الرضا، وصدور أيضا للرضا من قبل الله عز وجل، وصدور الغضب من الله عز وجل فيما يتعلق بفاطمة الزهراء عليه السلام. فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. شوف، فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. لهذا يقال جاء شخص يسمى مندل ابن مندل، رجل يسمى مندل ابن مندل، جاء للإمام الصادق عليه السلام وقال هؤلاء يرمون عنكم ما لا نرضاه، هؤلاء يرمون عنكم ما لا نرضى. قال وما ذاك؟ الإمام الصادق قال وما ذاك؟ قال يرمون عنك وعن أبيك يقول إن الله عز وجل يرضى لفاطمة ويغضب لغضبها. حركته فاطمة الزهراء عليه السلام، شلون دولين يجون يحرثون عنكم ويتكلمون عنكم ويقولون أن رضا الله رضا فاطمة وغضب الله غضب فاطمة؟ قال له الإمام وما يضيرك؟ شلي يضيرك؟ طبعا هذا عام، هذا مندل بن مندل عام. قال له الإمام عليه السلام أولم تروا أنتم إن الله يرضى لرضا المؤمن ويغضب لغضبه؟ مو عندكم موجود؟ قال بلى روينا، قال وفاطمة مؤمنة. يعني شلون يعني اجعلوها في دائرة أنها مؤمنة، اجعلوها على أقل تقدير في أنها في دائرة أنها مؤمنة. والمؤمن يرضى الله يرضاه ويغضب لغضبه، لأنه إذا رضى فرضاه يمثل رضا الله، وإذا غضب فغضبه يمثل غضب الله. قال بلى. قال الإمام أولم تروا أنتم أن الله عز وجل يرضى لرضا المؤمن ويغضب لغضبه؟ قال بلى روينا. ما أنت؟ قال وفاطمة مؤمنة. على كل حال ورد في الآيات والروايات نسبة الغضب والرضا إلى الله عز وجل، فكيف نفسر أن الله يرضى؟ وين نرجع نسأل منه؟ نسأل الأئمة سلام الله عليهم عن معنى رضا الله وعن معنى غضب الله، فأجابوا قالوا رضاه ثوابه وغضبه عقابه. ها؟ إيه؟ رضاه ثوابه وغضبه عقابه، بمعنى أن الله عز وجل يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. هذا ما ورد في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فيكون معنى الحديث ماذا؟ يكون معنى الحديث إذا رضيت فاطمة أثاب الله من أرضاها، وإذا غضبت ها؟ فإنه يعاقب من سبب غضبها. فرضى الباري عز وجل ثوابه وغضبه عقابه. وهذا الكلام يجري كما في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوف لاحظ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنما عبرا زين عن المكر استدراجا وإلزاما لهم بما عبروا افتخارا بأنهم مكر، فالله سبحانه وتعالى استدرجهم يعني كما عبروا أجابهم بما عبروا. يعني إذا كنتم تخططون وتقولون بأن خططكم خطط صائب وكذا زين، فخطط الله سبحانه وتعالى واستدراج الله عز وجل لا تتوقعونه أصلا. ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، فيعبرون عن ذلك بأنهم مكر ويفتخرون بأنهم مكر، ويستطيعون أن يمكرون ويستطيعون أن يوجدوا الحيل زين، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك في قوله تعالى ويخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم يعني يعتبرون أنفسهم من الشطارة بمكان، وينافقون و يظهرون النبي صلى الله عليه وآله الإيمان ويبطنون الكفر النفاق، فالله سبحانه وتعالى يكشفهم للجميع. فالآن أثبتنا بأن الله تعالى مريد، وأثبتنا أن الله سبحانه وتعالى شنو له إرادة. هاي الفائدة الأولى. خلينا نجي الفائدة الثانية. قال الثانية إن إرادته ليست زائدة على ما ذكرناه، وإلا يعني وإلا لو كانت إرادته زائدة لكانت إما معنى قديما كما قالت الأشاعرة فيلزم تعدد القدماء وهو باطل كما أثبتنا على اللولا، أو حالثا فإما في ذاته اكتبوا يعني هذه الصفة ثابتة ومحلها الذات كما قالت الكرامية فيكون محلا للحوادث وهو باطل كما سيأتي. وأما في غيره فيلزم رجوع حكمه إلى الغير لا إليه، وإما لا في محل كما تقول المعتزلة ففيه فسادان، الأول يلزم منه التسلسل، والتسلسل قلنا ماذا؟ باطل، لأن الحادث مسبوق بإرادة المحدث فهي إذن حادثة، فننقل الكلام إليه ويتسلسل. والثاني الفساد الثاني استحالة وجود صفة لا في محل وهو باطل كما سيأتي. اكتب لا في محل، اكتب وهو باطل كما بيناه، لأنه إذا كان الشيء عرض فيحتاج إلى شيء معروض أي إلى محل. زين. فيقول الفائدة الثانية أن إرادته ليس زائدة على ما ذكرناه، وإلا لكانت إما معنى قديما كما قالت الأشاعرة فيلزم تعدد القدماء أو حادثا كما قالت كرامية فيكون محلا للحوادث وهو باطل كما سيأتي. إرادة الباري عز وجل ما هو موضعها؟ نحن الشيعة الإمامية نقول إنها عين الذات، موضع إرادته هو عين ذاته، هو مريد. من هو المريد؟ هو الله. ومن هو الله؟ هو المريد. ذات الباري عز وجل مريد، ذات الباري علم، ذات الباري قدرة، ذات الباري حياة، ذات الباري إرادة، فهي عين الذات. احنا ما عندنا مشكلة، المشكلة عند غيرنا، المشكلة عند غيرنا، حيث إن غيرنا اعتقدوا بأنها زائدة عن الذات، كما هو الأشاعرة قالوا الإرادة زائدة عن الذات وقديمة بقدم الذات، بقدم الذات، فيكون عندنا تعدد القدماء، تعدد القدماء. وبعض علماء الفرق الأخرى قالوا الإرادة زائدة وليست قديمة ولكنها حادثة في ذاته، وهذا بحث في الصفات السلبية وسيأتي إن شاء الله. قال وأما في غيره فيلزم رجوع حكمه إلى الغير لا إليه، وإما لا في محل كما تقول المعتزلة ففيه فسادان، الأول يلزم منه التسلسل لأن الحادث مسبوق إرادة المحدث، وهذا يحتاج إلى محدث، وهذا يحتاج إلى محدث، وهكذا، فيلزم التسلسل، والتسلسل كما بينا بأنه باطل فهي إذن حادثة. فالكلام يتسلسل فيكون مستحيلا. زين. إذن خلاصة الفائدة الثانية، اكتبوا هذه، إذن خلاصة الفائدة الثانية، الإرادة صفة ثبوتية ذاتية، بمعنى أن الله عز وجل علم، أن الله عز وجل حياة، أن الله عز وجل قدرة، أن الله عز وجل إرادة. لماذا؟ لأن علمه ذاته وقدرته ذاته وإرادته ذاته. إذن عين ذاته علم، عين ذاته قدرة، عين ذاته حكمة، عين ذاته إرادة، وهكذا. الصفة الخامسة يأتي عليها الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صلِّ وسلِّم على محمد.